بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام في النوع الرابع والعشرين في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال رحمه الله: فرع. قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره قال حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. يقول فيما قرئ على الشيخ وحده. إذا قرأ الشيخ الحديث كما في الحاشية عبارة ابن الصلاح عن الحاكم قال: الذي أختاره في الرواية وعاهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان. هذا الكلام صواب. يقول فيما يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد يقول حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان. نعم، لأن عبارة ابن كثير يقول فيما قرئ على الشيخ، لا، ما هي فيما قرئ على الشيخ، فيما قرأ الشيخ وليس قرئ على الشيخ. ينبغي أن تكون فيما قرأ الشيخ، لأنه إذا قرئ على الشيخ فهو الذي يقول فيه أخبرنا ولا يقول فيه حدثنا. قال: وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه. الطالب يقرأ على المحدث، هذا التحمل. كيف الأداء؟ ماذا يقول في الأداء؟ ها، الطالب قرأ على الشيخ، أنت قرأت على شيخك وقلت لشيخك حدثكم فلان، قال حدثكم فلان، حدثكم فلان إلى آخره. إذا أردت أن تؤدي هذا الذي تحملته عن شيخك بالعرض فكيف تؤديه؟ ماذا تقول؟ أخبرني فلان. تقول ماذا؟ أخبرني فلان، يعني شيخك. لو سمعته من لفظه، الشيخ يقول بلفظه، يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إذا أديت ماذا تقول؟ حدثني فلان، حدثني شيخي. فإن كان معك غيرك كنتم محدثين ماذا تقول؟ حدثنا شيخي. وإذا قرأت أنت على شيخك قلنا ماذا تقول؟ أخبرني شيخي، كنت وحدك. فإذا قرأ غيرك أنت ماذا تقول؟ تقول أخبرنا شيخي، أخبرنا شيخي. قال: وما قرأ على المحدث بنفسه يقول أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان. طيب، قال ابن الصلاح: وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك، وهو حسن رائق. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا وأخبرنا أو من قبيل حدثني وأخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن يقول ليقل حدثني وأخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص، لأن عدم الأصل هو الأصل، لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا، لأن المحدث حدثه وحدث غيره. واضح هذه المسألة الأخيرة؟ يعني إذا سمعته من لفظ الشيخ وأنت وحدك ماذا تقول؟ حدثني. معك غيرك ماذا تقول؟ حدثنا. قرأت أنت على الشيخ وأنت وحدك ماذا تقول؟ أخبرني. معك غيرك أو وغيرك هو الذي قرأ ماذا تقول؟ أخبرنا. طيب، إذا شككت عند التحديث هل كنت وحدك أو معك اثنان ثلاثة، عند أن هل أنت الذي قرأت على الشيخ أو قرأ غيرك على الشيخ، فهل تقول حدثني أو تقول حدثنا؟ قال بعضهم تقول حدثني لأن عدم الزيادة هو الأصل، الأصل المتيقن أنت، والباقي هذا خلاف الأصل، إن صلح صلح وإن ما صلح ما أنت ما ذهبت بعيدا فإنه حدثك. يعني ما هو الأصل وما هو الزيادة؟ الأصل أنك أنت الذي حدثت وحدك، الزيادة خلاف الأصل. فإذا أردت اليقين فاليقين أنك تقول حدثني، لأن قولك حدثنا محتمل أن يكون هناك آخر أو ليس هناك. طيب، قال بعضهم بل يقول حدثنا، لماذا؟ لأن حدثنا أنقص رتبة. أين أعلى رتبة؟ أعلى رتبة أن يقول حدثني، قصده الشيخ بالتحديث، ويقول أخبرني أنه هو الذي قرأ على الشيخ، هذه رتبة إيش؟ عالية. أم أنه يكون من ضمن الحضور، حدثنا أخبرنا، الرتبة الأولى أعلى. فقال بعضهم له أن يقول حدثنا وأخبرنا، لماذا؟ أخذا بالرتبة الأدنى، يعني من باب الأخذ بالرتبة الأدنى، لأن رتبة حدثنا وأخبرنا أدنى من رتبة حدثني وأخبرني. طيب، والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، فإذا شك يقول حدثني، إذا شك يقول حدثني، وإذا قال حدثنا بهذا الاعتبار فأيضا ليس عليه بأس. إذن الإشكال هنا بارك الله فيكم في قوله فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده، هذا الآن صواب؟ ما هو صواب، إنما يقول فيما سمع من لفظ الشيخ وهو وحده، هكذا يكون كما هو الأصل فيما سمع من لفظ الشيخ نصا وهو وحده يقول حدثني، فإن كان معه غيره قال حدثنا. طيب، لأن قوله قرئ على الشيخ، إذا كان قرئ على الشيخ ماذا سيقول؟ ها شوف من المركز معنا، أخبرنا. إذا كان قرئ على الشيخ أنت ماذا ستقول؟ أخبرنا، قرئ على الشيخ وأنت ستقول أخبرنا، ما ستقول حدثني ولا حدثنا. فإذا قوله هنا فيما قرئ على الشيخ هذا وهم، وإنما هو فيما سمعه من لفظ الشيخ نصا وهو وحده. قال ابن الصلاح وهو حسن فائق، في مقدمة ابن الصلاح حسن رائق. قال فإن شك بالمتحقق وهو أو المتحقق وهو الوحدة. حدثني وأخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطاني أتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. لماذا قال بالأدنى حدثنا وأخبرنا أدنى من حدثني وأخبرني؟ لماذا؟ لأنه لو قال حدثني قصده بالتحديث، ولو قال أخبرني هو الذي قرأ على الشيخ، وهذه رتبة عالية. حدثنا وأخبرنا هو واحد في ضمن جماعة، فهي رتبة أدنى. قال الخطيب وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، فرع أي مسألة. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد ابن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. إيش معنى هذا؟ اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، يعني ينسخ وقت القراءة. هذا التلميذ يقرأ ويعرض على ذلك الشيخ، والتلميذ الآخر مشغول بالنسخ، عنده كتاب ينسخ، ليس مركزا على ماذا؟ على القراءة، إنما هو مشغول بالنسخ. هل هذا الآن يصح سماعه؟ فكثير منع ويقول حضرت، كان يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. طيب، ابن المبارك له رأي آخر، وموسى بن هارون الحافظ جوزوا أن يقول حدثنا وأخبرنا، ولا سيما بعد أن دونت الكتب وحفظت الأصول، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن المرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا مشغول بنسخ كتاب آخر. فقال له بعض الحاضرين لكن هذا الذي هو مشغول بنسخ كتاب آخر قد يكون نبها، يعني يده تنسخ، عينه مع النسخ، لكن أذنه مع من؟ مع الشيخ كالدار قطني، والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، أي أنا أجيد النسخ والكتابة وأسمع، ربما أشتغل بالسماع في شيء آخر. فقال لي كم عمل الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطني 18 حديثا، أي أذنه مع شيخه، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. طيب، قال وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، أي يأتي ينعس حتى يظن الظن أنه قد شرد عن السماع، فإذا غلط القارئ ينبهه لم يتأثر بهذا النعاس ولا بالنسخ، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا تجده أيضا عند أصحاب القراءات، قد تجد بعض القراء يقرأ عنده اثنان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال يسردان عندها أو يقرآن، مع أن هذا ما ينبغي وأن هذا خلاف الأصل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولكن هذا حصل ويحصل، ولا سيما عند بعض القراء الذين أكثر الطلاب عندهم، فماذا فما يكون منهم إلا أنهم يطرح هنا يجعل هذا يقرأ وهذا يقرأ، ويكون مركزا على القراءة، فإذا غلط هذا نبه، إذا غلط هذا نبه، لكن هذا فيه تشتيت للذهن وهو خلاف الأولى. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، أن يكون المجلس مجلس السماع وهو يتحدث. وما إذا كان القارئ سريع القراءة، قارئ يقرأ سردا بسرعة، أو كان السامع بعيدا من القارئ، السامع كان بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع صحيح، من النسخ مع النسخ، إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، يعني ينسخ وهو يفهم ما يقرأ، وربما تحدث وهو يفهم ما يقرأ من أصله فسمعه لذلك الأصل صحيح. قال: وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، أي بعد أن يفرغ، بعد أن يفرغ المحدث من التحديث، ويكون بعضهم قد نعس وبعضهم كان ينسخ وبعضهم كان يتحدث، طيب، والقارئ كان سريعا والمستمع كان بعيدا، بعد هذا كله ماذا يقول؟ يقول الشيخ: قد أجزتكم في رواية هذا الجزء الذي سمعتموه عني، فيجيزهم، يجبرها بماذا؟ بالإجازة. قال: قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، لأنهم كانوا يقصدون نشر الأسانيد. ولهذا لا ينبغي أن شدد في مسألة الإجازات إلا في إجازة القرآن، أما الإجازة في المتون الحديثية في سلسلة الأسانيد فإن هذا ينبغي أن يتساهل فيه لنشر سلسلة الإسناد. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم، أي كنا نلعب مثلهم وقت السماع. قال: وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. هذا متى؟ هذا في ماذا بارك الله فيكم؟ هذا في الحديث الذي يكون معروفا، إنما يكون في المذاكرة، يكون في المذاكرة، ويكون العمدة على النسخ والأصول. أما الحديث الذي تكون العمدة فيه على الرواية والسماع فما يكفي شمه، لا بد من طعمه، ولا بد من إتقانه، ولا بد من القبض عليه باليدين جميعا والتثبت منه. قال: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وهذا قد ورد فيه الدليل، وذلك في حديث جابر بن سمرة، نعم، أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقوم الساعة حتى يكون 12 خليفة من بعدي. طيب، قال فقال كلمة، فقلت ماذا قال؟ فقال كلهم من قريش. فقال كلهم من ماذا؟ من قريش. حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. في رواية ثم تكلم بكلام خفي علي، قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. حديث متفق عليه من حديث جابر بن سمرة. والشاهد من هذا أن الحفاظ أوردوا هذا الحديث مع أن جابرا استفهم الكلمة التي خفيت عليه من أبيه. قال وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة. وعقبة بن عامر في قصة الوضوء، قصة الوضوء، ما من عبد يتوضأ ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم الحديث إلا دخل من أبواب، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب، قال وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. كما قلنا لكم ما دام أن الأصول قد صارت محفوظة وصارت مضمونة ومضبوطة لا يزاد فيها ولا ينقص، وقد عني أهل العلم بضبطها ولم تبق إلا الوجادة والإجازة وسلسلة الإسناد، فالأمر في ذلك صار أهون، الأمر صار أهون من أن يشدد فيه. قال فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أمي مكتوم، لأن ابن أمي مكتوم كان لا يرى إنما يسمع سماعا وهو لا يرى، فالذي يسمع من وراء حجاب حاله كحال الأعمى، حجب عنه النظر وبقي السماع. قال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. والراجح في هذه المسألة أنه معتمد على ضبط ذلك الصوت وذلك الذي يسمع حديثه، فإن كان قد ضبط الصوت وتيقنه فيجوز له أن يعتمد على هذا الصوت وأن يروي اعتمادا عليه، وإن شك فإنه لا يجوز له أن يروي إلا حين يستيقن. قال وهذا عجيب وغريب جدا، يعني من شعبة أنه شدد في هذا. قال فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة في باب التحمل والأداء، لو حدث الشيخ طالبا أو طلابا ثم قال لأحدهم لا تروي عني، لا أجيز لك أن تروي عني، لم يبين السبب، منع جاف يابس، فهذا غير مقبول. إذا تقصده وجاء وماذا على أنه لا يروي عنه هذا غير مقبول، فيجوز له أن يروي عنه ويقول حدثنا فلان كما يحدث غيره عن ذلك الشيخ. واضح. محدث حدث عن 10 ثم قال لتسعة اروى عني، وقال للعشر أما أنت لا تروي عني، لا أجيز لك أن تروي عني لأمر ما، فهل يجوز له أن يروي عنه؟ الجواب نعم، لا التفات إلى قول الشيخ. لماذا؟ لأن تراجع الشيخ عن أو منع الشيخ من الرواية والإسماع، من الرواية عنه ومن الإسماع، لا لمعنى التثبت والضبط، وإنما لشيء آخر لا تعلق له بالرواية، كان يكون بينه وبينه شيء، أو أراد أن يؤدبه في شيء أو إلى آخره، فهذا لا يلتفت إليه. لكن لو قال حدث بحديث ثم قال هذا الحديث لا تروه عني فإني شككت فيه أو سأراجع فيه أصلي، فهل يجوز أن يروى عنه ذلك الحديث أم ينفذ قول الشيخ؟ ينفذ قول الشيخ. لماذا؟ لأنه حين منع من الرواية منع لمعنى متعلق بالرواية، أنه لم يضبط، أنه يريد أن يتأكد من أصله، أنه شك، وكان بعض المحدثين إذا شك في حديث في لفظة من الحديث ضرب عليه، ضرب على الحديث كله، فمثل هذا لا يروى عنه حتى يتثبت أو يتأكد منه. أما إذا كان منعه منعا يابسا كما عبر ابن كثير، أو منعا جافا، أو لغير معنى الرواية، إنما لشيء في نفسه، حظ من حظوظ النفس، فلا التفات إلى قول ذلك الشيخ، ويجوز للطالب أن يروي هذا الحديث عن ذلك الشيخ كما كان يفعل النسائي مع حديث الحارث ابن مسكين، والله تعالى أعلم. طيب بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله تعالى قصة الحارث بن مسكين إذا ذكرنا سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ذكرنا عليها، نكتفي بهذا، وسندخل إن شاء الله في الدرس القادم بالإجازة القسم الثالث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.